النتائج. يبدو أن النتائج متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. على سبيل المثال فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تمكن الديمقراطيون حتى الآن الفوز بسبعة مقاعد إضافة إلى 40 مقعدا لم تكن خاضعة للانتخابات، وبات بحوزتهم حتى هذه اللحظة 47، بات بحوزتهم 47 مقعد، أي أنهم بحاجة إلى 4 مقاعد فقط لنيل الأغلبية أو للحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، علما أن هناك ما زال 12 مقعدا خاضعين للتنافس. في المقابل تمكن الجمهوريون من حصد 18 مقعدا أضيفت إلى المقاعد 23 التي لم تكن خاضعة للانتخابات في مجلس الشيوخ، وبات بحوزتهم 41 مقعدا، بمعنى أن عليهم أن يفوزوا على ب10 مقاعد على الأقل من أصل المقاعد 12 المتبقية لكي يحصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ. وهذا أكثر المراقبين يستبعدون هذا الأمر، خصوصا أنهم خسروا فرصتهم في ولاية فيرجينيا الغربية التي كانوا يعولوا عليها، وربما أيضا قد يخسروا الرهان فيما يتعلق بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، الذي يتقدم ولكن بشكل بسيط جدا على منافسته في نيفادا. وعلى كل زميلا محمد عالم لديه طبعا تفاصيل أكثر عن هذه المعركة. أما في مجلس النواب فإن يبدو أن هناك توافق لدى جميع المراقبين بأن الجمهوريون سوف يفوزون في مجلس بالأغلبية في مجلس النواب، وسوف يحصدون بين 50 إلى 55 مقعد إضافي في هذا المجلس. ومن المتوقع أن يقوم زعيم من كان يوصف بأنه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، النائب جان بينر، خلال ربما دقائق من الآن بأن سوف يلقي خطاب، وبطبيعة الحال سوف يصبح هو رئيس مجلس النواب. في هذا الخطاب سوف يعلن فيه الفوز، وبطبيعة الحال سوف يضع العناوين العريضة للمعركة المقبلة والتي لا شك سوف تكون شرسة داخل مجلس النواب. بطبيعة الحال جماعة أو مجموعات حزب الشاي حققوا انتصارات في عدد من الانتخابات، ربما أبرزهم كان من أصبح السناتور راند بول في ولاية كنتاكي، وهو ألقى خطابا بطبيعة الحال ألهب حماسة القاعدة حزب الشاي من خلال تركيزه على قضية أنه سوف يأتي إلى واشنطن وسوف يكافح ومن أجل رفع يد الحكومة عن الاقتصاد، ومن أجل تقليص دور الحكومة، ومن أجل فتح المجال أمام الأمريكيين لكي يستعيدوا حريتهم، بمعنى أن يديروا أعمالهم وفق ما يرونه. هو خطاب من ناحية أخرى يخيف الكثيرين، لا سيما أن عدد كبير من مرشحي حزب الشاي توعدوا بأنهم مستعدين حتى لشل عمل الحكومة الفيدرالية من أجل أولا خفض العجز، وأيضا من أجل خفض الإنفاق، ويمانعون بطبيعة الحال وقف العمل بالإعفاءات الضريبية التي كان فرضها الرئيس جورج بوش. هذه هي الصورة بشكل مجمل. عبد الرحيم،
شكرا لك زميل فادي من مقر الكونغرس. ونحن بطبيعة الحال سنحاول أن نأخذ بعضا مما قد يقوله جون بينر الذي أصبح كما أشار فادي قبل قليل زعيم الأغلبية في مجلس النواب. أتحول الآن إلى الزميل محمد العالمي في نيفادا. محمد، ماذا لديك حتى الآن في نيفادا؟
ومراكز الاقتراع عبد الرحيم أغلقت بحكم فارق التوقيت قبل حوالي ربع ساعة من الآن. آخر الأرقام تشير إلى تقارب التنافس كما كان متوقعا، 48% لهاري ريد و 47% لمنافسته شيرين أنجل. هنا بدأ المؤيد الزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يتقاطرون هنا على مقره الانتخابي، حيث يتوقع أن يلقي خطابا يتمنى الجميع هنا طبعا لأن يكون خطاب نصر، وإن كان نصرا مشوبا بالحزن. لا ترى أي مشاعر ابتهاج هنا على وجوه الديمقراطيين، لأنهم علموا أنهم ضاعت منهم فرصة مجلس النواب، ربما لن يضيع مجلس الشيوخ، لكن الأغلبية ستتقلص بكل تأكيد، لكنهم لا يريدون تعميق الجراح بأن يخسر أيضا زعيمهم في المجلس.
محمد، بطبيعة الحال كما سبقت الإشارة، موضوع السياسة الخارجية لم يكن له دائما مكان أو حيز في هذه الانتخابات، لكن بالنسبة لهاري ريد تحديدا، هاري ريد كما تذكر بالتأكيد أيام إدارة الرئيس جورج بوش كان قد صرح في الملف العراقي بأن الحرب قد خسرت، وسمعناه يتعرض لبعض الانتقادات في هذه الانتخابات من المنتقديه من الجمهوريين أو من حزب الشاي. هل الصورة مختلفة في نيفادا من حيث أنه ربما هل كان حيز لقضايا السياسة الخارجية بأي شكل من الأشكال؟ وإذا كان هذا الحيز قد توفر، هل الانتقادات التي وجهت إلى ريد قد تقضي على حظوظه في نهاية المطاف؟
بالنسبة لموضوع السياسة الخارجية، كان غائبا بطريقة مثيرة للانتباه بحيث غابت حروب أمريكا الساخنة الآن في أفغانستان والعراق ناهيك عن الشرق الأوسط، والتنافس النووي مع روسيا والتنافس الاقتصادي مع الصين إلى غير ذلك من التحديات الخارجية المهمة التي تواجه الولايات المتحدة. الحملة الانتخابية كما نقش طوال هذا اليوم ركزت على التكتيكات الانتخابية السياسوية بين المرشحين، وأيضا طبعا على الاقتصاد. ويبدو أن الديمقراطيين الآن يشعرون بالأسى لأنهم لم يوظفوا هذين العامين، حيث كانوا يملكون تفويضا شعبيا قويا بعد الانتخابات الماضية، والآن ورغم بعض الإنجازات التشريعية لكنهم لا يستطيعون التفاخر بها أمام الناخبين. وهناك من يرى أنهم أصيبوا بنوع من الغرور بعد الفوز عام 2006 و2008، وشعروا أنهم ربما ضمنوا أغلبية دائمة. الآن عودة إلى القضايا الداخلية كما هو معهود في الأيام، الأزمات الاقتصادية، وإن كانت السياسة الخارجية دائما حاضرة ولو بنسبة قليلة، إلا أنها غابت هذه المرة ربما بالتركيز على القادم الجديد حزب الشاي وما طرحه من قضايا.
محمد، نهاية بالنسبة لهاري ريد، إذا حدث وخسر وفاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن إذا حصل كذلك وفاز هاري ريد بمنصبه وأعيد إلى مجلس الشيوخ، إلى أي مدى قد يوفر ذلك ربما نوع من المواساة للديمقراطيين وللرئيس باراك أوباما تحديدا؟
ولأن عبد الرحيم كما تعلم السياسيين حينما يصلون إلى هذه المناصب، مناصب الزعامة، يصبحون رمزا قويا في حزبهم ورمزا يستهدف من طرف خصومهم. هاري ريد ونانسي بيلوسي أصبح هدفين للجمهوريين، وخسارته ستعمق من الشعور بالنصر لدى الجمهوريين وعمق الهزيمة لدى الديمقراطيين. لكنه إن خسر لن يكون الأول، وإن فاز حتى وإن ضاعت الأغلبية سيعود سياسيا عاديا زعيما للأقلية عوض الأغلبية.
شكرا لك زميل محمد العالمي، وطبعا سنعود إليك في أوقات لاحقة خلال هذه التغطية. أتحول الآن إلى الزميل ناصر الحسيني في فلوريدا. ناصر، ماذا لديك؟
ويحاول كما أعلن تطبيق مواقفه وتلك السياسة عموما هنا في الساحل الشرقي نحن في فلوريدا، لكن هناك بالفعل واضح جدا الآن ونحن نقترب من نتائج نهائية أن ولاية جورجيا أصبحت جمهورية، نورث كارولاينا جمهورية.
ناصر، إن كنت تسمعني، إن كان ممكن أن تقرب الميكروفون أكثر منك لأن صوت الموسيقى في الخلفية يطغى على صوتك.
بالفعل. بالتالي كنت معظم الولايات الآن في الجنوب الشرقي أصبحت جمهورية. الجمهوريون اقتطفوا بالفعل نصرا جديرين به في الحقيقة، نظرا للتحول في السياق العام في المزاج الناخب الأمريكي. وماركو روبيو تحدث الآن إلى جمهوره هنا وهي ليلة انتصار، خطابا ذو نفحة دينية واضحة ذكر بتقاليد العائلة وتقاليد الزوجة والأبناء ومستقبل أمريكا. ولكن فيما يخص السياسة الخارجية على الأقل وتحدث عليها بإشارة صغيرة هذه الليلة، قال إننا نسعى لأن تكون الولايات المتحدة وتظل أقوى 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 دولة في العالم، وفي ذلك إشارة ربما إلى أنه سيحاول الدفع نحو سياسات خارجية أكثر تشددا مما رأينا مع الرئيس باراك أوباما. لكنه في الوقت نفسه مارك روبيو وبهذه القوة وبهذا الدعم الشعبي من حزب الشاي انتقد أيضا الحزبان الحزب الجمهوري والديمقراطي، وقال إن نموذجه من الشباب السياسيين الجديدين الذين يتوجهون الآن ضمن الحزب الجمهوري وضمن هذه الانتصارات الجديدة إلى واشنطن سيحاولون تصحيح المسارات مسار الجمهوريين والديمقراطيين. وهنا إشارة عبد الرحيم إلى أيضا تلك الخلافات التي سنشهدها قريبا في واشنطن حتى في أوساط الجمهوريين، الجمهوريون التقليديون وجيل الشباب صاعد أمثال ماركو روبيو الذين يرفضون كثيرا كثيرا من التعاملات السياسية في واشنطن كما يصطلح عليها هنا عبد الرحيم.
شكرا لك زميل ناصر في فلوريدا، سنعود إليك في وقت لاحق لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل ليس فقط في ولاية فلوريدا، أرجو أن نكون نوسع الحلقة لتشمل تلك المعلومات ولايات أخرى قريبة من فلوريدا. عموما أتحول الآن إلى الزميلة وجد وقفي في شيكاغو. وجد،
نعم عبد الرحيم، الأرقام هنا في إلينوي تتغير بسرعة مع زيادة عدد المراكز التي تبلغ عن نتائج الانتخابات فيها. حاليا وصل عدد المراكز إلى 67% نسبة المراكز التي بلغت على النتائج، الفارق تقلص كثيرا. هناك توتر حاليا لدى الجمهور من خلف أليكسي جينولياس المرشح الديمقراطي، يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن كان يتقدم بفارق تسع نقاط قبل حوالي ساعة من الآن في آخر لقاء بيننا. إذن الفارق تقلص جدا، 48% للديمقراطي مقابل 47% للمرشح الجمهوري. أيضا عبد الرحيم، هناك عدد من الولايات المجاورة لإلينوي التي بلغت عن نتائجها، الجمهوريون احتفظوا في بالمقاعد التي كانوا يحظون فيها، فقد فاز في ميزوري المرشح الجمهوري روي بلانت، وفي لويزيانا أيضا فاز المرشح الجمهوري، وفي أيوا المرشح الجمهوري أيضا تشاك غراسي. إذن هذه كلها كانت مقاعد يشغلها جمهوريون وقد حافظوا على هذه المقاعد، وبموجب النتائج حتى الآن تمكن الجمهوريون إذن من حصد 3 مقاعد بمجلس الشيوخ من الديمقراطيين. هذه المقاعد هي إذن إنديانا وأركنسا وداكوتا الشمالية، هذه هي الولايات التي انتزع فيها الجمهوريون مقاعد مجلس الشيوخ من الديمقراطيين. عبد الرحيم،
شكرا لك زميلة وجد وقفي في شيكاغو بولاية إلينوي. عودة الآن إلى الاستوديو وإلى ضيوفي، طبعا مرة أخرى معي كل من ديفيد رمضان من الحزب الجمهوري، عابد عواد من الحزب الديمقراطي، معي كذلك عمر بدار المحلل السياسي، ورائد جرار المحلل المتخصص في الشؤون العراقية. أبدأ بك عبد عواد، بالنسبة لشيكاغو تمكن الحزب الديمقراطي من الاحتفاظ بالمقعد السابق لباراك أوباما في ولاية إلينوي، ماذا يمثل ذلك بالنسبة لحظوظ الديمقراطيين على الأقل في ألا تكون الهزيمة فادحة؟
طبعا في هذه الهزيمة هناك نوع من الرمزية، فإذا استطعنا أن نبقى في مقعد نيفادا ورئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي ريد، هذا شيء إيجابي لنا. شيكاغو وإلينوي نفس الموضوع، إذا استطعنا أن نبقى عليه يعني ويوصل رسالة إلى الكادر الديمقراطي وإلى الشعب الأمريكي أننا استطعنا أن نوقف من الزحف الحزب الجمهوري. وهذه معركة ليست الحرب الأخيرة، معركة في الانتخابات النصفية، وعندنا المعركة الأخرى في 2012 سنتعلم وسندرس ما حدث في هذه الانتخابات الانتخابات، سنهضم ما سياسات حزب الشاي وتأثيراته، سننظر إلى صناديق الاقتراع والأرقام ونأخذ منهم عبر ونبدأ نعمل ونضخ ونفعل كادرنا الديمقراطي لانتخابات 2012.
يبدو أن زميل محمد العالمي عنده تطور سأعود إليه مرة أخرى ثم نواصل. يبدو أنه غير جاهز. عفوا. الآن بالنسبة لمسألة، أولا كيف تنظر أنت إلى مسألة إلينوي واحتفاظ الديمقراطيين بإلينوي وإلى مسألة إمكانية احتفاظهم بنيفادا إن تمكنوا من ذلك؟
أعتقد بأن احتفاظ الديمقراطيين بإلينوي وفيرجينيا الغربية ونيفادا سيوقف التقدم الجمهوري وسيبقي قيادة مجلس الشيوخ تحت الحزب الديمقراطي بدلا من الحزب الجمهوري.
ديفيد رمضان، لنفترض فرضا أن الحزب الجمهوري قد تمكن في نهاية المطاف من الحصول على الأغلبية في الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ، تحدثنا عن تداعي حصوله على الأغلبية في مجلس النواب على أوباما و2012، ماذا لو حصلت المعجزة كما يسميها البعض وحصل الجمهوريون على الأغلبية في المجلسين؟
CNN تقول أن مجلس الشيوخ ما زال قيد الربح، سواء من الممكن أن تحصل، صعب شوي ولكن من الممكن أن تحصل. إذا حصل ذلك نجبر الجمهوريين الرئيس أوباما من العدول من مواقفه الليبرالية لدرجة ما إلى الوسط، وهذا ما حصل مع كلينتون بعد خسارة الكونغرس ومجلس النواب.
حصل مع كلينتون محاكمات وأشار إلى هذا الموضوع عبد عواد قبل قليل. الآن هل الرئيس باراك أوباما يواجه هذا الخطر سواء أفاز الحزب الجمهوري بمجلس النواب فقط أو فاز بالمجلسين؟
ليس محاكمات، لم يفعل شيئا ضد القانون كما كان الوضع مع كلينتون بأسباب شخصية، ولكن سيكون هنالك مجهر ينظر إلى الديمقراطيين وإلى هذه الإدارة الأوبامية ابتداء من جانيوري تحت رعاية الكونغرس من دار العيسى العربي الأصل، الذي سيكون رئيس لجنة الأوفرسايت. وقد قال النائب عيسى أنه سيكون في قيد إنشاء مجالس تنظر في موضوع اللغط في الانتخابات في شيكاغو، اللغط في البلاك بانتر، واللغط في عدة أمور مع وزارة العدل الأمريكية.
يبدو أن زميل محمد العالمي جاهز الآن، سأذهب إليه ثم أعود إلى الاستوديو مرة أخرى. تفضل محمد.
نعم عبد الرحيم، هناك بعض الأخبار وإن كانت مؤقتة طبعا من كولورادو، ربما أخبار مفرحة بين مزدوجتين للديمقراطيين، لأن المرشح الديمقراطي مايكل بينيت متقدم على منافسه الجمهوري، وهو أيضا من الأبناء المفضلين لحزب الشاي كين باك ب 50% مقابل 45% بعد إحصاء أو فرز 10% من الأصوات. كولورادو كانت من الأماكن الأولى التي شهدت نشاطا وحيوية لحركة حزب الشاي، بل منهم من ذهب بعيدا. على سبيل المثال في كولورادو الناخبون صوتوا اليوم، من جملة ما صوتوا عليه اقتراح بمنع قضاة الولاية من استخدام الشريعة في أحكامهم، وهو أمر غير موجود أصلا، لكن بعض الجمهوريين اليمينيين والمحسوبين على حركة حزب الشاي يريدون المزايدة على بعضهم البعض، من الأكثر عداء للإسلام والمسلمين، ووضعوا هذا الاقتراح الذي من المتوقع أن يتم أو تتم المصادقة عليه من طرف الناخبين. وكان الديمقراطيون يخشون أيضا على ذلك المقعد من الذهاب ويشكل انتصارا إضافيا الليلة. طبعا النتيجة غير نهائية لكن تعطي للديمقراطيين ربما فرصة لتنفس السعداء من أنهم ربما هذه الليلة لن يفقدوا مجلس الشيوخ وربما لن يخسروا كل شيء أمام حركة حزب الشاي وإن كانت الخسارة تبقى فادحة في عمومها.
محمد ما دمت معنا أستغل الفرصة لأسألك سؤال عن إقبال الناخبين في تلك المنطقة من البلاد. طبعا الرئيس باراك أوباما والديمقراطيون بشكل عام كانوا يعلقون آمال على إقبال مرتفع على الأقل في أوساط الديمقراطيين في بعض أوساط الديمقراطيين لتحقيق نتائج إيجابية. إذا أمكن لك أن تستخدم نيفادا كمعيار، كيف كان الإقبال وكيف كانت نتائج تلك الجهود التي بذلها الديمقراطيون؟
عبد الرحيم ربما لا تحتاج العملية إلى تفكير عميق أو إلى خبرة من أي نوع للتصريح بأن جهود الديمقراطيين في هذه المنطقة لم تؤتي أكلها. هذا الساحل كما هو الساحل الشرقي للولايات المتحدة معروف بتوجهه الليبرالي، كان أمينا مع الديمقراطيين على مستوى الرئاسي أو على مستوى التشريعي أو على مستوى المجالس المحلية. ولو تم الإقبال على صناديق الاقتراع كما كان يرغب فيه الديمقراطيون لما كنا نتحدث الآن عن اقتراب هذه النتيجة لزعيم الأغلبية أحد أبرز زعماء الحزب الديمقراطي يصارع الآن من أجل حياته السياسية لسبب بسيط، هو أن القواعد التقليدية للحزب الديمقراطي عزفت عن صناديق الاقتراع. بل أكثر من ذلك المنتجة مارسيل التي ذهبت صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع فوجئت أن أحد الليبراليين الأقوياء إن صح التعبير يعارض الحرب في أفغانستان، الحرب في العراق، يعارض كل ما تطرحه الجهات اليمينية في المشهد السياسي الأمريكي وأيد ريد فيما قبل، لكنه صوت اليوم على شيرين إنجل مرشحة حزب الشاي فقط للاعتراض على ما أسماه التنازلات التي قدمها الديمقراطيون وفي مقدمتهم هاري ريد لليمين الجمهوري. ولعقابا له ذهب به غضبه للتصويت لخصوم الديمقراطيين على الرغم من أنه ليبرالي حتى النخاع.
شكرا جزيلا لك الزميل محمد العالمي في نيفادا وسنعود إليك في وقت لاحق عطفا على هذه النقطة التي تحدث عنها الزميل محمد العالمي مسألة التنازلات. أريد أن نعود إلى مسألة الرعاية الصحية وتشريعات أخرى تم تمريرها في مجلس الكونغرس ويهدد الجمهوريون بأنهم سيحاولون إعادة النظر فيها في مجلس الكونغرس. نستطلع بعض أوجه الخلاف حول إصلاح الرعاية الصحية كما تم تمريرها في الكونغرس من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما في هذا التقرير.
أمر مألوف أن يعارض قانون الإصلاح الصحي سياسيون ينتقدون باراك أوباما وشركات تأمين صحي وشركات لتصنيع الأدوية بحجة أنه يغلب الاشتراكية على الرأسمالية. لكن المثير للانتباه أن تجد مريضا يعتمد بشكل يومي على وجود الدواء من أجل مزاولة حياته اليومية بشكل طبيعي. هذا هو لسان حال ضيفتنا جيسيكا غريليس التي زرناها في مكان عملها.
بالنسبة لحالتي قبل القانون كان بإمكان شركات التأمين رفضي لأن لدي اكتئابا مرضيا، هذا صحيح، كما أنني كنت أدفع قرابة $700 شهريا لكني ما زلت أدفع نفس القيمة لأنه لا يوجد في القانون بند لوضع حد أقصى للدفعات الشهرية.
They're paying roughly around $24,000 a year.
يدفع والداي نحو 24,000 دولار سنويا للتأمين الصحي. هذا يشكل ربع دخلهما تقريبا، فوالدتي مريضة هي الأخرى، ودواؤها مكلف جدا حتى مع التأمين. وفوق كل هذا تسلمنا رسالة تبلغنا بأنه بدءا من العام المقبل سترتفع القيمة 4,000 دولار إضافية.
Why not start do something to create jobs?
لما لا يفعلون شيئا للتغيير في مجال الوظائف لدعم الاقتصاد؟ قد يساعد الإصلاح 3 ملايين أمريكي، لكن هناك 14 مليون أمريكي من دون وظائف.
طيب رمضان، الأمريكيون كانت أعداد كبيرة من الأمريكيين لا تحظى بالرعاية أو بالتأمين الصحي. جاء هذا الرجل باراك أوباما ووفر الرعاية الصحية لأعداد كبيرة من هؤلاء. مع ذلك أثار حفيظة الديمقراطيين الجمهوريين. أنتم الآن تحاولون أن تعيدوا النظر في الكونغرس في هذه التشريعات، تحاولون إلغاءها. ما هو بديلكم إذا ألغيت تلك التشريع؟
ليس فقط نحاول، بل وعدنا بإبطال المشروع الرعاية الصحية العامة في البلد.
لماذا؟
لأن النظام الطبي في أمريكا هو من أحدث الأنظمة الموجودة في العالم. وإن دخلت الحكومة في هذا النظام، برأينا وبرأي الكثير من الأطباء، إنها ستبطل الفعالية الطبية لهذا النظام. هنالك حاجة فعلية لتأمين الأشخاص الذين لا يمكنهم ماديا أن يؤمنوا تأمين صحي لنفسهم، ولكن هذا ليس من مسؤولية الدولة أن تجبر هؤلاء الأشخاص أولا على أخذ الرعاية الصحية، ثانيا أن تجبر من هو يستطيع أن يدفع ويختار أن لا يدفع.
لماذا صوتتم لصالح هذا التشريع في المقام الأول؟ إن كنتم غير موافقين على هذا التصريح كان بالإمكان الاعتراض عليه ومحاولة قتله في الكونغرس. قبلتم بالتوصل إلى حل وسط مع إدارة الرئيس باراك أوباما، وبعدما تم تمرير هذا القرار أنتم الآن تحاولون حله وتتهمون بأنكم تحاولون اتهامه لتوسيع شعبية الحزب الجمهوري، ليس لأنه لديكم حل بديل.
غير صحيح. لم كان هنالك مناقشات لحل وسط، ولكن لم نصل إلى حل وسط. وعندما تم التصويت في مجلس النواب تم التصويت بشكل حزبي 100%. كان هنالك شخصين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا مع الديمقراطيين، وذلك لأن وضعهم السياسي في نورث إيست من أمريكا وضع بمناطق ليبرالية، فقاموا بالتصويت مع هذا المشروع. أما الحزب أخذ موقف ضده، وجميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين صوتوا ضد هذا المشروع، وقلنا أن هنالك بديل بتعديل بعض أجزاء الصحة أو الرعاية الصحية الموجودة في أمريكا، ومن ضمنها تعديل القوانين القانونين بالذات، أحدهم السماح بالمنافسة ما بين شركات التأمين في جميع أنحاء الولايات وليس فقط حكرا على بعض الشركات في ولايات محددة. والقانون الثاني هو الحد من المسؤولية على الأطباء عند الغلط وعدم مقاضاتهم بملايين من الدولارات.
عمر بدار،
الحديث عن إلغاء القانون هو برأيي كان سياسيا فعالا في وقت كان فيه انتقاد واسع للنفق من إدارة أوباما، وكان الجمهوريين يحاولون أو استطاعوا لحد كبير بأن يصوروا إصلاح الرعاية الصحية بأنه إنفاق كبير لا تستطيع خزينة الدولة بأن تنفق عليه. ولكن في الواقع عندما نتحدث عن إلغائه من ناحية فعلية فلا أظن أن ذلك ممكن، لأنه الرعاية الصحية الجديدة بعد أن أصلحت تحت إدارة الرئيس أوباما الآن تمكن الأطفال الذين عندهم أمراض استباقية من الحصول على الرعاية الصحية، وتمنع شركات التأمين من منعهم من الحصول على الرعاية الصحية. فواقعيا إذا أتى الجمهوريون وحاولوا أن يقولوا أننا نريد أن نلغي مثل هذا القانون، عندما يصبح الناس لهم القدرة على حس ما معنى أن يلقى الأطفال الذين عندهم أمراض استباقية خارج الرعاية الصحية، فذلك سيؤثر سلبيا على الجمهوريين سياسيا، ولذلك لا أعتقد أنهم
لماذا تعتقد أن الرئيس باراك أوباما كان مصر في نهاية المطاف على التوصل إلى تمرير تشريع بشأن الرعاية الصحية مهما كان الثمن، حتى إذا كان الثمن هو تقديم تنازلات للجمهوريين وهو ما كانت له نتائج سلبية بالنسبة للديمقراطيين في هذه الانتخابات كما سمعنا؟
لأنه إذا فشل في أول وأكبر وعوده فذلك سيحدث إحباط كبير في الطبقة المؤيدة له، ولذلك فهو شعر بأنه من المهم جدا بأن يحقق انتصار ولو كان بسيطا وإلى حد ما رمزيا ولكن ليس كليا رمزيا، فهناك جزء منه حقيقي جدا وهو كما أشرت الذي يسمح الكثير من ملايين الناس الذين لم يستطيعوا الحصول على الرعاية الصحية قبله بأن يحصلوا عليه، وكان من الضروري أن يحصل على هذا الفوز في البداية.
عدد واحد، الحزب الجمهوري ضد هذا البرنامج للتأمين والضمان الصحي لكل الأمريكيين بسبب لجان الضغط لشركات التأمين التي تمول جميع هذه الحملات الانتخابية للحزب الجمهوري، لأن هناك أرب مادي لصالحهم. هذه الضمان الصحي، من يريد أن يضع قواعد السوق أن تتحكم بالصحة وبالأطباء وما شابه، لازم يكون هناك نوع من الرقابة الحكومية والضمان للمجتمع كحق إنساني أن يستطيع أن يؤمن نفسه صحيا. هناك سبب آخر لإصرار أوباما أن يمرر هذا. نعم صحيح مثل ما قال الأخ بأنه هذا أحد وعوده، أنه يريد أن يصلح النظام الصحي، النظام الطبي في الولايات المتحدة، لأن النظام الصحي والطبي الأمريكي مكسور. النفقات التي ننفقها نحن الأمريكيين ببلايين البلايين، هناك خطأ في هذا النظام ويكلف الاقتصاد الأمريكي بلايين. فهو يعرف إذا استطاع أن يمرر هذا النظام الصحي سيكون له مضاعفات اقتصادية إيجابية لمساعدتنا للخروج من الكساد الاقتصادي.
السؤال الآن، كيف وعطفا على مسألة إلغاء هذا التشريع من قبل الجمهوريين وقد فازوا بالأغلبية في مجلس النواب الآن، كيف يمكن للديمقراطيين أن يدرؤوا هذا الخطر بالنسبة لهم وأن يضعوا حد للمحاولات الجمهورية لإلغاء هذه التشريع؟
أنا لا أعتقد أن الدستوريين سيستطيعوا أن يلغوا هذا القانون لأنه تم اعتماده. المشكل هنا عندما يتم تنفيذ هذا القانون في الأشهر والسنة القادمة،
إنما ممكن أن يعيدوا طرحه للنقاش في
لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك. لا يجب أن يقدموا قانون جديد.
طبعا دستورا فيك تقدم قانون جديد وممكن تلغيه، ممكن
بس هذا قانون جديد، فهلا بترجع أنك تحتاج إلى أكثرية لتمرر هذا
موجود.
وحق فيتو الرئيس يجب أن يحصل على ثلثين ولن يستطيع أن يفعلوا ذلك. فأنا أرى هذا شعارات فقط لتحفيز الناخب إلى الخروج إلى صناديق الاقتراع. وأيضا المهم كما قال الأخ أنه عندما يتم تنفيذ جميع الضمان الصحي والشعب العادي يشعر ويستفيد من هذا الضمان ويشعر بحماية صحية، سيكون من أكبر كوارث سياسية للحزب الجمهوري أن تعارضه، لأن هناك سيكون إجماع من الناس الذين استفادوا من هذا المشروع أن يخالفوا الحزب الجمهوري.
رأي جرار، سأعود إليك دافيد رمضان، إذا كان الأمر كذلك كما يقول عبد عواد بأنه مسألة التلميح أو التلويح بإمكانية إعادة التشريع للرعاية الصحية إلى النقاش وربما إلغائه، إذا كان ذلك خدعة انتخابية، معروف أن اللعبة الانتخابية مفتوحة للخدع الانتخابية، فلا ضرر بالنسبة للجمهوريين في أنهم لجأوا إلى خدعة سياسية لكنها نجحت في نهاية المطاف، والأمريكيون يؤمنون بالنجاح أكثر مما يؤمنون بمسألة الخداع أو المخادعة في إطار اللعبة السياسية.
نعم، أعتقد بأن الحزب الجمهوري سيفشل بإلغاء هذا القانون أو بإيجاد قانون آخر بديل. بالحقيقة الحزب الجمهوري لم يكن له بديل كل هذا الوقت، كل عمليات التهجم على القانون كانت معظمها مبنية على كذب. قالوا للشعب الأمريكي بأن الدولة ستضع بعض المستشارين ليقتلوا آبائهم وأمهاتهم أثناء ما هم وهم في المستشفيات، عمليات مبالغة إعلامية، لجان الموت سموها، ومبالغات أخرى كلها مبنية على كذب. ولكن ما سيحصل الآن، الجمهوريين يمكنهم تقديم قانون جديد، ولكن سيتم إلغاء القانون من قبل مجلس الشيوخ ومن قبل الرئيس.
هذه الإدارة طبعا جاءت بتفويض من الشعب الأمريكي وكانت لديها أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، هل كانت مضطرة للسعي إلى الحصول على تنازلات والتفاوض مع الجمهوريين بشأن هذا التشريع وغيره من التشريعات؟ قد يقال لا، لماذا فعلت ذلك؟
تعتمد بالتأكيد على من تسأل السؤال. أعتقد بأن معظم اليسار الأمريكي ينتقد إدارة الرئيس أوباما لتقديم تنازلات غير مطلوبة. اليسار الأمريكي ومعظم الشعب الأمريكي، وليس اليسار فقط، 50 مليون أمريكي من غير تأمين صحي، أرادوا أن ينجح الحزبان الحاكمان بتوفير تأمين صحي لهما. وأعتقد أن الحزبان الحاكمان فشلا بوضع خلافاتهما جانبا لمحاولة توفير تأمين صحي للشعب. هذه المشاكل أعتقد أدت إلى ما حصل اليوم، ضعف دعم لإدارة الرئيس أوباما ولكل أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، جاءت بسبب الإحباط العام، لأن الحزب الديمقراطي لم يتمكن من دفع هذه الأجندة.
للتصحيح لبعض النقاط واللي هي نقاط غير مضبوطة. دقيقة. أولا، كل الأطفال الموجودين كان عندهم pre-existing condition أو لا، اليوم بالقانون القديم محميين في 50 ولاية. اثنين، شركات التأمين بقانون أوباما لم يصححها، بل نحن من طالب بفتح المنافسة بشركات التأمين. ثلاثة، اللجان ستكون موجودة عندما تسحب القرار من الدكاترة من الحكمة أنه هن ياخدوا قرار بدراسة هذا الملف لهذا المريض وتبعثه إلى وزارة صحة موجودة، سيكون هنالك لجان، ولذلك سيموت من الناس. كل هذا واقع. بالقانون تبع أوباما كان في شيء بيقول أنه عليك أنت كصاحب بزنس أن تشتري هذا، أن تؤمن التأمين لموظفينك، أو تدفع $2,000 في السنة بنالتي إذا ما أمنتهم. اليوم 60% من الشركات الأمريكية ستختار أن تدفع $2,000 اللي هي أرخص من شراء التأمين، ولذلك ستنكسر شركات التأمين الموجودة، وستكون الشركة الوحيدة الموجودة هي شركة إدارية من قبل الدولة، وذلك يدمر النظام الطبي الأمريكي.
هذه ربما تفاصيل قد لا تهم المشاهد العربي. ما يهم المشاهد العربي في هذه المسألة هو أن كان هناك ملايين من الأمريكيين لا يتمتعون بالرعاية الصحية. جاء هذا الرئيس وقدم لهم الرعاية الصحية، وأنتم الآن تحاولون إلغاء ذلك.
نحن نريد إلغاء رعاية صحية من الدولة تقتل المجتمع الطبي العام في أمريكا، حيث لا يبقى أي مجتمع طبي لجميع الأمريكا.
طيب، وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، سنأخذ استراحة، نعود إلى الدوحة. لكن قبل ذلك أريد أن أشكر كلا من عمر أبدار ورائد جرار في نهاية هذه الفترة من تغطيتنا للانتخابات. سأحتفظ بضيفي طبعا ديفيد رمضان وعبد العزيز عواد. أعود إلى الدوحة الآن.